بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في اليوم الثاني من فعاليات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. وقد سبق في أول يوم أن تكلمنا حول لماذا هذه الدورة تعقد. قلنا أولا ليرضى الله، ثانيا لأن الإسلام يدعونا، وثالثا لأن الواقع يستصرخنا. وقلنا كذلك أن الإسلام دعا للزواج وحرم السفاح والفاحشة، فحتى يسلك الإنسان مسلكا سليما في قضاء وطره وشهوته شرع الزواج لتكوين الأسرة المؤمنة التقية. ثم بينا الدوافع الستة للزواج، لماذا يتزوج الشاب أو تتزوج الفتاة. دوافع ستة: الدافع الديني، الدافع الاجتماعي، الدافع النفسي، الدافع الجنسي، دافع الأمومة أو الأبوة، ثم أخيرا دوافع خاصة. واليوم بإذن الله عز وجل سيكون الكلام عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. من الأهمية بمكان أيها الإخوة الأفاضل أننا إذا أقبلنا على شيء أن نعرف طبيعة هذا الشيء. فأنت إذا أردت أن تأخذ إنسانا رحلة فتهيئه نفسيا قبل أن يذهب للرحلة، كذلك إذا أراد أن يدخل معركة يهيئ نفسيا قبل دخول المعركة. ومن الخطأ أن يدخل معركة وتقول له أنت ذاهب لرحلة، أو يذهب إلى رحلة وتقول أنت ذاهب لمعركة. فإذا التأهيل النفسي للإقبال على الشيء هذا داع من دواعي حسن التعامل معه، أن تتصور الشيء قبل أن تفعله، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره، والتعامل مع الشيء فرع عن تصوره كذلك. فينبغي أن نعرف أيها الإخوة طبيعة الزواج في هذا الدين. ما طبيعة الزواج؟ لأي شيء شرع الزواج؟ أن نتأهل نفسيا وأن تستعد نفوسنا لهذا. لذلك من خلال التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج من خلال ثلاث نقاط. أولا الزواج مسؤولية، ثانيا الزواج تضحية، ثالثا الزواج قبول للاختلاف. أولا الزواج مسؤولية، ثانيا الزواج تضحية، ثالثا الزواج قبول للاختلاف. أي واحد أيها الإخوة الأفاضل يريد أن يتزوج ينبغي أن يفهم هذه الثلاثة، وإلا سيسيء وهو في حال زواجه. وهي كذلك، إن لم تفهم هذه الثلاث أشياء ستسيء وهي زوجة، ربما تتهدم الأسرة لأجل أن واحدا منهما لم يفهم أن الزواج مسؤولية، أن الزواج تضحية، أن الزواج قبول للاختلاف. طيب، أولا الزواج مسؤولية. أيها الإخوة الأفاضل، لما الشرع ذكر لنا أن الرجل مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، ثم بدأ يصنف الناس، مع أنه لو ذكر الجزء الأول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو مسؤول عن رعيته لاكتفينا، لكن بدأ بالتصنيف، قال الرجل راع في بيته في أهله وهو مسؤول عن رعيته، مع أن الجزء الأول يكفي، لكن هذا التصنيف لينتبه الناس، هذا التقسيم لينتبه السامع. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فإذا بعدين كرر وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عمم خصص ثم عاد فعمم مرة أخرى. طيب الآن مدام أن الزواج مسؤولية، كثير أيها الإخوة من الذين يقبلون على الزواج يظنون، وهذا من أسباب الفشل في حالات الزواج، يظنون أن الزواج حياة رومانسية، حياة قائمة على الحب فقط. طبعا الذي جعل هذا في أذهان كثيرين المسلسلات، الأغاني، رسمت صورا داخلية للزواج. يقول لك ها هاي أفلام تركية هابطة، أنت بس تتزوج بتصير هي بس تتزوج بتصير على هذه الطريقة. فرسمت صورا داخلية في الإنسان، في كل واحد من الشباب أو البنات، فلذلك يرسم هذه الصورة. لما يتزوج يجد أن هذه الصورة مختلفة تماما. حالتك يا أخي قبل الزواج تختلف عن حالتك بعد الزواج تماما، تختلف عن حالتك بعد الزواج. الزواج أول شيء مسؤولية، مسؤولية. واحد يقول لماذا الحب أجمل من الزواج، لماذا الحب أجمل من الزواج؟ كانوا حبيبي ويطلعوا ويروحوا، ما كان أي مشاكل يا أخي، لما تزوجوا صار مشاكل. قال لماذا الحب أجمل من الزواج؟ فأجابه قال لأن القصص الخيالية أجمل من القصص الواقعية، لأن القصص الخيالية أجمل من القصص الواقعية. صحيح، بقول لك والله في قصة ضربوا بوكس طيروا 1000 متر وبعدين طار وصار له أجنحة زي فيلم هوليود يعني، مات وبعدين صحي وكذا، ايه بتظلك انت متابع فرحان، قصة خيالية، كذب كلها. فهذا الكذب خيال، انت تظن انه شيء فعلا جميل لكن في الحقيقة لا واقع له. فالقصص يقول القصص الخيالية اجمل من القصص الواقعية، لان الحب خيال والزواج واقع، واقع. تحمل مسؤوليات، مسؤولية، تضحية، قبول، اختلاف. طيب ما دام انه مسؤولية، مسؤولية على الرجل، مسؤولية على المرأة، هناك مسؤوليات تتعلق بالرجل، هناك مسؤوليات تتعلق بالمرأة، هناك مسؤوليات مشتركة، هناك مسؤوليات تتعلق بالرجل ومسؤوليات تتعلق بالمرأة، وهناك مسؤوليات مشتركة. يعني هو كان قبل الزواج، هذا الإنسان الذي تزوج كان قبل الزواج يعني عنده دخل 300 دينار، يذهب إلى أي مطعم يأكل وبروح يطفش مع أصحابه زي ما بده. ليش؟ 300 يمكن بيزيد معه، بس تزوج الآن. الزواج مش حياة حب فقط، في مسؤولية، في مسؤولية إنفاق، في إيجار بيت، في فاتورة كهرباء، في فاتورة مي، في الآن. هو قبل ما يقول والله بدي أروح أكل بمطعم وأنا بدي أطلع مع أصحابي وأصدقائي، في عندي التزامات في البيت الآن لازم أديها، ونفس الراتب الذي يأخذه نفس الراتب. فتحولت حياته، انظروا، من أنه كان ينفق كما يريد إلى إنفاق مضبوط، صار مسؤولية. مرأة كذلك، مرأة يمكن تصلي الفجر بعدين تنام للساعة 8 الساعة 9 خلاص ما عندها شيء، لكن لا، في الزواج أصبح مسؤولية، بدها تستيقظ لزوجها، تحضر له فطور، تجهز له الملابس حتى يذهب إلى عمله. تحولت الحياة الآن، قبل الزواج شيء وبعد الزواج شيء آخر. هو كان ربما يرجع بالليل مع أصدقائه يسهر للساعة 12 واحدة بالليل، الآن تزوج اختلفت حياته، الآن بده يرجع في امرأة تنتظره في البيت وهكذا. فإذا الحياة قبل الزواج تختلف كليا عن الحياة بعد الزواج. طيب مدام هناك مسؤوليات، والمسؤولية أيها الإخوة هي أساس فهم الدين، ترى مش فهم الحياة الزوجية، المسؤولية. يقولون صلاح الإنسان بصلاح دينه، وصلاح دينه بصلاح جهده، وصلاح جهده بشعوره بالمسؤولية، وفساد الإنسان بفساد دينه، وفساد دينه بفساد جهده، وفساد جهده بعدم شعوره بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية أساس صلاح أي شيء، أنه مسؤول، يشعر أنه مسؤول عن ذلك الشيء إذن يصلح. كذلك في الحياة الزوجية المسؤولية، الرجل مسؤول، طب والمرأة مسؤول، إذن في مسؤوليات للرجل في مسؤولية المرأة. انظروا هذه الآية، تأملوا فيها. الآية توضح أن الرجال لهم وظيفة والنساء لهن وظيفة. الرجال عندهم مسؤوليات والمرأة عندها مسؤوليات كذلك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال مسؤولية الرجال. النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالآية توضح مسؤولية الرجل. أولا، الرجال قوامون على النساء، القوامة، الإدارة، الرعاية، هو سيدها، هو قائد شؤون البيت، هو الذي يرعى شؤون البيت، هو راعي التربية في البيت. ولذلك مسؤولية الرجل أن يكمل تربية زوجته، التربية الدينية، التربية الإيمانية، التربية النفسية، لأنه هو المدير والراعي للبيت، القوامة. الرجل مسؤول عن هذا؟ نعم. يعني مثلا الرجل أصبح قبل أن يتزوج مسؤولا عن نفسه، الآن يتصور تصور تام أنه مسؤول عن نفسه وعن زوجته، مسؤول عن لباسها. إذا خرج الرجل من القوامة، من الإدارة والرعاية، أن يتفقد لباس زوجته إذا خرج، لأنه هو المسؤول، هو القوام، هو القائم بشؤون البيت. ولم يقل الرجال قائمون على النساء، الرجال قوامون في صيغة مبالغة، فعال، قوام. القيام فيها معنى الإدارة والرعاية. وثانيا أيها الإخوة، النفقة. الرجال القوامة، وثانيا النفقة، والمرأة الطاعة وحفظ البيت والأولاد. طب القوامة، الإدارة والرعاية، انظروا الآن إلى هذا الاستبيان الذي أجرى على موقع الشيخ في أن الزواج ما هو. يعني لو اختصرنا كلمة الزواج بأي شيء، مسؤولية، تضحية، حب، قبول الاختلاف، غير ذلك، 70% وأكثر صوتوا كلمة واحدة، الزواج، قال مسؤولية. لو الرجل تحمل مسؤوليته والمرأة تحملت مسؤولياتها لنجحت الأسرة. فالرجل أولا النفقة، وثانيا أولا القوام، وثانيا النفقة. يا أخي تهيأ لهذا، أنت متزوج بدأت تنفق على البيت، والنفقة ليست سنة، يعني من أراد أن ينفق أنفق، ومن لم ينفق لا حرج عليه، فرض واجب لازم عليه. النفقة يقول الفقهاء المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، التطبب. بعض الفقهاء لم يذكروا التطبب، لكن التطبب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من النفقة الواجبة على الزوج. المأكل أن يؤمن لها طعاما، والمشرب شرابا، والمسكن أن يؤمن لها مسكنا، سواء يملكه أو بالإيجار، لكن أن يؤمن لها مسكنا، هذا من واجبات الزوج. الملبس واللباس يعني، السكنة أن يؤمن لها السكنة، والتطبب يعني أن يعالجها إذا مرضت. هذا يا إخواني فرض لازم عليه، وهذا من مسؤولياته، لا يجوز أبدا أن يفر من هذه المسؤولية، مسؤولية النفقة، لأن الله قال وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. ممكن بعض الناس ترى ما عندوش هذا التصور عن الزواج، يقول لك صحيح، لأجل هذا أصلا كثير من الشباب بيعرضوا عن الزواج، يقول لك أنا عندي إدارة البيت وعندي نفقة، النفقة يعني بدي أتولى الإنفاق على هذه الزوجة، يقول لك أنا عايش لحالي الآن، ليش أروح أنفق على غيري، وليش بدي أنفق على البيت. وبعدين هو يعني لما يدخل الحياة الزوجية اللي قلنا هي حياة واقعية، صير يقول له يلا جيب لنا بندورة، جيب لنا خيار، جيب لنا خبز، جيب لنا كذا، يعني هو بده يسمع هذه الكلمات ما يتضايق أبدا، لأنه مسؤولياته، هذه من مسؤولياته. واحد بضل يقول لزوجته أنت ما عندك إلا جيب، نفس تقولي لي خذ لك شيء مرة، قال له طيب خذ لك سطل زبالة بارك الله فيك وانت طالع، يعني عشان برضو ما قصرش معاك. طبعا مسؤولية، بده يتحمل هذه المسؤولية. وترى دخلت أنا بعض المشاكل الزوجية، السبب انه ما بنفق، اتخلى عن مسألة الانفاق. يعني تخيلوا زوج من الازواج يقول لزوجته يا اخواني وين الرجولة هذه، هذا عدم كلمة الرجولة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، بسبب انه ينفق اذا هو قوام بسبب النفقة. يعني تقول له بدنا اغراض كذا، يقول له دبر حالي. ايش يعني دبر حالي؟ يقول له بدنا اغراض البيت اساسية، يعني اشياء اساسية، للبيت، قلها دبر حالك. طب شو يعني كلمة تقال لامرأة دبر حالك؟ إذن أيها الإخوة هي مسؤولية. من لم يكن في حسبانه هذه المسؤولية لا يتزوج. من لم يكن في حسبانه مسؤولية الإدارة أنه هو الذي يدير البيت ويقوم على شؤونه لا يتزوج. من لم يكن في حسبانه أنه سينفق لا يتزوج. لينفق ذو سعة من سعته، ليس مكلفا أن يأتي بأشياء كثيرة، لكن هو موكل أن ينفق بقدر ما وسع الله عليه، لكن النفقة موكلة إليه، هو الموكل بالإنفاق. والمرأة الآن مسؤولية من مسؤولياتها الطاعة، طاعة الزوج، هذا من مسؤولياتها. وكما سيأتي في صفات اختيار الزوجة الصالحة أنها تطيع زوجها. طبعا طاعة الزوج ليست مذلة للمرأة ولا تنقيصا من شأنها، لكن دائما أي مؤسسة كبيرة أو صغيرة لابد لها من مدير ومن أفراد في هذه المؤسسة. أفراد هذه المؤسسة يطيعون المدير، يعني مثلا طبيبة في مشفى، وهذه الطبيبة وصلت لدرجة طبية عالية، لكن في النهاية مهما كانت شهادتها العلمية في مدير المستشفى، مدير للمشفى هذا مسؤول عن هذه الطبيبة. لو قالها والله شفت صباحي شفت بالليل شفت مسائي، بتطيع ولا ما بتطيع؟ لازم تطيع ولا بطردوها. فهي يسهل عليها جدا تقول والله أنا أطيع مديري في العمل، نفس الشيء أطيع مديري في البيت، المدير في البيت وهو الزوج. يعني طاعة الزوج من باب أن الزوج هو قائد البيت، هذا المعنى في غير معصية الله طبعا، أن الزوج هو القائد للبيت. فلذلك أمر سهل جدا، قوامون على النساء، هن يطعن وهو الذي يأمر، طبعا طاعة في غير معصية الله. طبعا لا شك كما ذكرنا أن المرأة الصالحة إذا كانت طائعة، فالصالحات قانتات، يقول العلماء طائعات لأزواجهن، طائعات لأزواجهن، فالمرأة الصالحة التي تطيع زوجها، وهذا من هذه من أجمل الصفات في المرأة، من أجمل الصفات في المرأة أن تكون مطيعة لزوجها. طبعا هذه مسؤولية، طاعة المرأة لزوجها مسؤولية. طيب حفظ البيت والأولاد، هذه أيضا مسؤولية المرأة، أن تحفظ أولادها، أن تحفظ بيتها، إذا غاب عنها زوجها حفظته في مالها وفي نفسها. طيب عندي بعض الأشياء بدي تجاوبوا الآن، هل هي مسؤولية رجل ولا مسؤولية امرأة ولا مسؤولية مشتركة؟ يعني حتى حفظ البيت والأولاد، رعاية بيت الأولاد أيضا مسؤولية الرجل من الإدارة القوامة. لو سألنا مثلا يا إخواني شراء الخضار مسؤولية الرجل للمرأة؟ اللي بيقول مسؤولية الرجل فعيده، الحمد لله. شراء الخضار والفاكهة مسؤولية الرجل؟ لا، هي مسؤولية الرجل إن أخذها معه مثلا فاشترى لا بأس، لكن المسؤولية مسؤولية من؟ مسؤولية الرجل. طيب المطعوم للولد، الولد صغير عنده مطاعيم الآن، مسؤولية الرجل ولا مسؤولية المرأة؟ مين بيقول مسؤولية الرجل؟ فعيد الرجل مسؤول أن يأخذ ابنه لكي يعطى المطاعيم هذه. طيب مين بيقول المرأة؟ طيب مين بيقول مشتركة؟ نعم هي مسؤولية مشتركة، هي مسؤولية مشتركة، لأن من إيش؟ من حفظ البيت والأولاد، لأن من الرعاية. طيب خدمة والدة الزوج المقعدة، زوج أمه مقعدة، خدمتها اللي بقول على الرجل يرفع يده يا إخواني، اللي بقول على المرأة يرفع يده، اللي بقول مشترك بنقول مسؤولية فرض واجب، مشتركة يرفع يده. طيب المسؤولية يا إخواني في خدمة والدة الزوج على الرجل، على الزوج، على ابنها شرعا دينا وجوب، يجب على الابن أن يخدم أمه وجوبا. الآن هذه المرأة اللي هي الزوجة من باب الإحسان والتفضل، من باب حسن الرعاية لزوجها أن تخدم والدته، جزا الله خيرا بارك الله فيها، لكن مسؤول عن ذلك؟ نفهم الآن، لأن بعض الناس ربما بعض الرجال طلق زوجته لأجل هذا، قال زوجتي ما تخدم أمي، أنا ما بتلزمني هذه. طب هو شرعا من واجبها أن تخدم أمه؟ فرض لازم عليها تخدم أمه؟ من الإحسان والمرأة فعلا التي تحب أن يحبها زوجها فهي تتقرب إلى والدته وإلى والده تخدمهما. هذه امرأة عندها ذكاء، عندها حصافة، عندها إحسان، صحيح. لكن هل يجب فرض لازم فرض؟ لا، ليس فرضا. لذلك أنت ما تسوي مشكلة أن المرأة مثلا لم تخدم الوالدة، ما تسوي مشكلة، مش واجباتها أصلا شرعا، ليس من مسؤوليتها. شوف الوقوف مع المسؤولية بحل مشاكل كثيرة. إذن خدمة والدة الزوج مسؤولية الزوج وليس مسؤولية الزوجة. طيب تدريس الأبناء مسؤولية الرجل ولا مسؤولية المرأة ولا مشتركة؟ اللي بيقول مشتركة يرفع ايده. مشتركة، صحيح، مسؤولية مشتركة. رعاية، هو قوام إدارة وهي تحفظ بيتها وأولادها. طيب الاتفاق مع الصنايعية اللي يجوا على الدار، شو رأيكم؟ والله صديق لنا صنايعي حداد قال والله دخلت البيت قعدنا معها الرجل، ايه ولا اجت هالمرأة وصارت يتكلم معي، قال والله الحمايات وكذا والابواب. انا بقول للرجل، بقول والله يقوم سوي لنا شاي، الله يرضى عليك، قوم سوي لنا شاي، يعني هي تتكلم. فهذه ما شاء الله عندها هي من مسؤولياتها، هي المسؤولة عن ذلك. لا، مسؤولية الرجل، مسؤولية الرجل. الطاعة مسؤولية من؟ الرجل والمرأة. الطاعة اللي بقول المرأة يرفع ايده. يا اخوان مصورين كل كترة والصور بس مباشر، ديروا بالك. في ناس بيقولوا الطاعة مسؤولية الرجل انه يطيع المرأة. الطاعة مسؤولية المرأة، حتى يعرف كل واحد مسؤوليات الحدود والواجبات. دفع الفواتير الرجل لانه انفاق، دفع الفواتير انفاق. طيب الطبخ مسؤولية من؟ كمسؤولية. واحد ساعد زوجته جزاه الله خير، إحسان، ساعد طبخ معها، نظف البيت معها جزاه الله خير، لكن كمسؤولية المرأة. إذن أولا يا إخواني الزواج مسؤولية، يتزوج رجل يعرف أنه مسؤولية، امرأة ينبغي أن تعرف أنه مسؤولية. طيب هذه المسؤولية يا إخوة ينبغي أن يتدرب عليها، أن يتدرب عليه، يعني كيف تأتي المسؤولية؟ ينبغي للأب الصالح والأم الصالحة أن تربي ابنها وبنتها من الصغر على المسؤولية، على المسؤولية. يعني من الخطأ الكبير أن أما هي التي تضب فراش بنتها اللي عمرها 10 أو 12 سنة، لا، لازم تربيها هي تتعلم تضب فراشها، ترتب سريرها، تعلمها المسؤولية. انت من الخطأ تظلك تدبر شؤون ابنك، لا، بدك تلقيه احيانا تقول يلا احسن التصرف، انت بدك تصرف يا ابني، يلا هذا موقف تصرف فيه، لما يكون 13 14 15 سنة انت تصرف الان. ليش؟ لانه غدا سيتعود ان يكون مسؤولا هو. هي الام بدها تعود ابنتها ان تطبخ، ليش؟ لانه غدا ستتزوج وتطبخ هي في بيتها، ترتب البيت، بدها تعلم بنتها أنها تطيع الزوج. كيف ذلك؟ الأم تطيع زوجها، البنت تتربى ويغرس في نفسها اللي هو مسؤولية المرأة، طاعة الزوج. فينبغي حتى تكون المسؤولية كيف؟ الرجل يربي أبناءه على المسؤولية، والمرأة تربي البنت على المسؤولية، وبهذا ينتج أيها الأخوة أجيال تعرف أنه الزواج مسؤولية، والزواج ليست حياة رومانسية وحياة عبث ونحو ذلك. إذن أولا الزواج مسؤولية، هذا أول استعداد نفسي بدك تهيئ لهذا. ثانيا الزواج تضحية، الزواج تضحية. طب إيش يعني الزواج تضحية؟ بدنا نتأمل يا إخواني التضحية هذه، ما شاء الله هذا مضحي جزاه الله خير، لأن هاي بتشخور طول الليل، وهذا من التضحية، شايفينها، هذا نوع من أنواع التضحية. والتضحية يعني تكون خروف وراح تنذبح من التضحية. التضحية، الزواج قائم على التضحية. انظروا لهذا المثال، على لهذا المثال، أم هانئ، حديث أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، أم هانة اللي هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات عنها زوجها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، حديث متفق عليه، النبي خطبها لنفسه. أي شرف بعد هذا الشرف؟ أي منزلة بعد هذا؟ بدها تكون سيدة نساء العالم، زوجة إمام المرسلين، تتشرف بهذا، سيدة من سيدات نساء العالم، أم من أمهات المؤمنين. خطبها النبي لنفسه فاعتذرت إليه، اعتذرت إليه لماذا؟ ذكرت أن لها صبية صغارا، فعذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه امرأة لما تزوجت ما رأت أن الزواج علاقة بيني وبين زوجي فقط، لا، عندي أبناء، المصلحة أن أقوم على رعايتهم، ولو لم أتزوج أولادي بدي أقوم على رعاية أولادي الصغار وأربيهم، إذا تزوجت ربما انشغلت بالزواج عن الأولاد، هي ربما ترغب في الزواج، لكن الزواج تضحية. لما تزوج الزوج الأول ومات عنها، الآن في معنى من معاني التضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الخلق. ما ذم أم هانئ؟ قال رفضت الزواج مني؟ قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. مدح نساء قريش لما؟ لأن هذه امرأة ضحت لأجل أبنائها. لما تزوج الزوج الأول ومات عنها، إذن في أولاد، في مصلحة، ألا وهي التضحية. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة أيمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. فلذلك انظروا، قال امرأة سفعاء يعني سوداء أو ملتصقة الخدين، قال كهاتين يوم القيامة، لأن هذه امرأة ضحت. الزواج نوع من أنواع التضحية. جابر رضي الله عنه وارضاه، تعرفون أن أباه قد مات وترك له كم بنت، كم أخت، يعني سبع أخوات، يعني ترك والد جابر سبع بنات أو تسع بنات. الآن المسؤولية على من؟ على ذاك الأخ. الآن المسؤولية على ذاك، على أخيهن. الآن تزوج، لكن الزواج الذي تزوجه ليس فيه نزوة أو شهوة له فقط، تزوج امرأة ثيبا، لم يتزوج بكرا. لماذا؟ قال كرهت أن آتي لهن بامرأة خرقاء، يعني لا تعرف أن تعاملهن. فتضحية، لأجل هذه التضحية تزوج امرأة ثيبا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لا تزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فجئت بمن تقوم عليهن، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في نوع من أنواع التضحية. والذي لا يفهم هذا أيها الإخوة، ربما حياته الزوجية ترى تكون في هم ونكد وغم. ليش؟ لأنه حياة الزوجية الأولى يبدأ هو وزوجته فرح، فرحان، أنا وزوجتي مستمتع. طيب هذا الآن الحب والود وطريقة الحياة تبقى هي حتى بعد الأولاد؟ لا. اللي بتأمل يا إخواني يعلم أن الولد الذي يأتيك شريك لك في امرأتك. أولا امرأتك لك خالصة، في أي وقت تريدها جاهزة، تخدمك أنت وحدك، أنت وياها في البيت. طب جاء الولد الأول، الآن هذه لا ليست لك خالصة، هي تضحي. الآن بدها تقوم الساعة 12 بالليل لهذا الولد، ترضعه، تنظفه، تغسله، في النهار يمكن يظلها مرض بتطارد عليه وتتعب تخنان شوي. الآن هذه المرأة التي كانت لك خالصة الآن أصبح لك شريك الولد. طيب إجا ولد ثاني، وطبعا الولد أنت الذي تريده، أنت الذي تطلبه، عاطفة الأبوة، صحيح؟ الآن تضحية أخرى، صار لك شريك ثاني. المرأة كانت متفرغة لولد، لا، صارت لولدين متفرغة، أيضا بدها تعتني فيهم، تغسلهم، تنظفهم، تلبسهم، تجهزهم كبروا للمدرسة. فالوقت في الزواج ليس لك وحدك، الزواج قائم على التضحية. وذلك كثير من الناس يقول: يا عمي زوجتي مش مهتم فيه. طب ما انت عندك 7 أولاد يا رجل، شو بدك تهتم لما تهتم؟ عندك 7 أولاد وهي تهتم بكل واحد، قال مش مهتم فيه. طيب بدك تراعي هذا، يعني لا تتصور انك وانت زوج بعد 10 سنوات كما انك زوج في السنة الاولى. فالزواج قائم على التضحية، على التضحية، ولا تظن ان المسألة خلت من المسؤوليات والتضحيات. اذا اولا الزواج مسؤولية، ثانيا الزواج تضحية، وثالثا ايها الاخوة الزواج قبول للاختلاف. ايش قبول للاختلاف؟ ما من احد فينا، هذا تصور تصوره قبل ان تدخل الحياة الزوجية، قبول للاختلاف. لا تتصور انك انت وزوجتك عقولكما تماما كعقول بعضكم البعض. لذلك في علم المنطق ماذا يقولون؟ اذا انتفى كل فارق انتفت الاثنينية. اذا انتفى كل فارق، يقول انا وياك ترى متفقين بكل شيء تماما، عقلي على عقلك 100%، اذا احنا مش 2، احنا 1. لانه لا يوجد ابدا في البشر 2 عقولهم 100% تماما وملتفقة 100% تماما. فما دام انت متزوج بدك تقبل الاختلاف. واحد يقول يا اخي هذه المرأة تزوجتها بس عقلي مش جاي على عقلها. يا اخي مش مشكلة، قديش عقلك جاي عقلها؟ قال والله 60%. طيب ممتاز. قال والله 70%. جميل، في امل للتقارب. هي كذلك، اذا تصورت انه والله العقل ينبغي ان ياتي على العقل 100% لا يكون هذا، وذلك بكون 1، لا انتوا 2. هي لها عقل ولها تفكير ويحصل الاختلاف. الاختلاف امر طبيعي يا اخواني بين الرجل والمرأة، الاختلاف امر طبيعي. كما نتكلم في المشاكل الزوجية، اذا اختلف الرجل مع امرأتي هذا امر طبيعي جدا. اي بيت يحصل فيه اختلاف، لما؟ لاختلاف العقول. بعض الازواج ترى ممكن رجل يغضب سريع الغضب وامرأة هادئة، العكس امرأة سريعة الغضب وزوج هادئ. اختلفت الآن الأطباع، اختلفت العقول. فالزواج أيها الإخوة مسؤولية، الزواج تضحية، الزواج اختلاف أو قبول للاختلاف، الزواج قبول للاختلاف. على هذا يدخل الإنسان أيها الإخوة الحياة الزوجية بهذه التصورات 3. بعدها طيب أيضا أيها الإخوة هناك 5 نقاط مهمة في الزواج، 5 نقاط مهمة في الزواج. بعد أن ذكرنا التأهيل النفسي قبل الدخول في الزواج، هناك 5 نقاط مهمة في الزواج. أولا الزواج عبادة، الزواج عبادة. ثانيا المتزوج معان. ثالثا على قدر بعدك عن الحرام قبل الزواج تسعد مع زوجتك بعد الزواج. رابعا لا صحة لكل الدعايات التي تدعو للتدرب على العلاقة الجنسية قبل الزواج. وخامسا أصعب عام في الزواج هو العام الأول. أولا الزواج عبادة. صحيح أسلفنا أنه الزواج عبادة من العبادات، الله تعالى أمر بها وجعلها من سنن الأنبياء والمرسلين. العلماء لما قالوا الواحد يتفرغ للعبادة ولا يتزوج، الجمهور قالوا الزواج أفضل من تفرغ العبادة، لأن الزواج عبادة من العبادات وفيها يا إخواني أجور كثيرة كما في سائر العبادات الأجور. فإذا كان عندنا هذه النقطة المهمة، إذا أي مشقة في الزواج، الزواج في مشقة في تعب، أي مشقة في الزواج تؤجر عليها كما تؤجر على العبادة. الصلاة مش تتعب أنت وتصلي وركبك بجوع، إليك أجر. بتصوم وبتعطش وتصاب بالعطش تؤجر. تحج وتبذل المال وتتعب الطواف والسعي والوقوف بعرفة تؤجر. كذلك في الزواج، لأن الزواج عبادة من العبادات تؤجر. في بضع أحدكم صدقة، هذه عبادة. في بضع أحدكم صدقة، يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته يكون له فيه أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك لو وضع في حلال كان له أجر. إذن الزواج عبادة وهي من العبادات. العازف عن الزواج عازف عن عبادة من العبادة، الذي يترك الزواج يترك عبادة من العبادات ويفقد أجر من الأجور. وكما قلنا في أجر إذا يوجد مشقة، إذا أردت الزواج إذا في مشقة في الحياة الزوجية، إذا أردت الأجور تتحمل هذه المشقة. طيب، المتزوج معان، كيف المتزوج معان في عون إلهي يا إخواني للذي يقبل على الزواج؟ الحديث تعرفونه، ثلاثة حق على الله عونهم. يا سلام، أنا بقول للشباب اللي بده يتزوج بقوله أبشر، هذه بشرى نبوية أن الله سيعينه. وانظروا، قرن النبي الناكح الذي يريد العفاف بالمجاهد في سبيل الله. ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح، المجاهد في سبيل الله، المجاهد الجهاد في سبيل الله، المكاتب يريد الأداء. المكاتب يعني عبد من العبيد يريد أن يدفع ثمنه لسيده حتى يعتق، الله يعينه. كان العبد يدفع الثمن للسيد حتى يعتق، يجمع المال، يجمع حتى يدفع ثمنه لسيده، يعتق بعد ذلك. فقالوا هذا حق الله أن يعينه. ثم قال الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، هذا حق على الله أن يعينه. ذلك الشباب اللي بتهيبوا يقول لك المهور، الصلاة، الخطبة، الكذا، الناس بدهم مصاريف، بقول له أبشر، الناكح يريد العفاف، الله بعينه في عون إلهي. لكن أقدم أن ابدأ بالخطوة الأولى وستجد عونا من رب العالمين على ذلك. طيب، المتزوج يعان من الله، ويقول العلماء إن الله تعالى إذا كلفك أعانك، إذا كلفك أعانك. بالله عليكم، كيف امرأة يعني تتحمل أن تحمل 9 أشهر، 9 أشهر في بطنها، يعني 3 كيلو آخر شهر كذا، تخيل أنت حامل لك 3 كيلو ل4 كيلو بإيدك وماشي فيهن، تنام فيهن، تقعد فيهن، بتقوم فيهن. طب كيف هذا؟ إن الله إذا جعل الشيء في التكليف أعان، فالله هو الذي يعين في هذا. واحد يقول طب كيف يا رجل فلان يتزوج وبعدين أولاد وأجار بيت وفاتورة كهرباء وفاتورة مي، يا أخي شو بده لحق على هذا؟ المتزوج معان من الله، معان من الله. أحيانا بشوف شباب رواتبهم أعلى من رواتب متزوجين، المتزوج راتبه بكفيه وأحيانا بيزيد، وذاك الشاب بصره بقول بلحقش أصلا كل مصاريف وما بلحق، بقول له المتزوج معان، الله يعينه. إن الله إذا كلف أعان. المرأة كيف تتحمل، كيف تتحمل أن تنظف ولدها وتسهر عليه وتقوم بالليل وتسهر ليلا وتستيقظ صباحا، كيف هذا؟ وفرحة جدا، يعني بقول امرأة، ذكروا هذا في الأدب العربي، امرأة كانت كان ابنها مريضا ومرضه يعني يجعلها تنظفه كثيرا، يعني زي سهال تنظفه كثيرا وسهران عليه وكذا وكل شيء تنظفه وفرحانه وهي شاعرة طبعا، مع لو هي بتنظف فيه ومعها الريحة، جاءت القريحة الشعرية ما شاء الله، جاءت اجت الأشعار معها الرائحة الزكية، اللي هي بتقول يا حبذا ريح الولد مثل الخزامى للبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد. يعني شوف الشعر على هالريحة مستمتعة. طب كيف، من أين أتت بهذا، من أين أتت بهذا الاستمتاع؟ المتزوج معان، المرأة أم تعان في تربية ولدها وتنظيف ولدها. سبحان الله، يمكن امرأة بنت تكون غير متزوجة، قولها يلا اسهري على ولد غير ابنك، يمكن ما تستطيع، نظفي ولد كذا ما تستطيع، ما يمكن تقرف من هذا الشيء. لكن لما تتزوج تعان، الرجل يعان، المرأة كذلك تعان. فالمتزوج معان من رب العالمين. النقطة الثالثة، بالقدر الذي تبتعد، وهذه يا شباب يا إخواني نقطة مهمة، بالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج تسعد مع زوجتك بعد الزواج. كلما كنت عن الحرام أبعد قبل الزواج كلما كنت سعيدا في زواجك. واللي له علاقات محرمة في قبل الزواج ترى في حياة الزوجية بتعب بتعب. الذي كان عفيفا من عاش تقيا عاش قويا. ومن بركات أن الله يسعد المتزوجين أنهم عفوا وغضوا أبصارهم قبل الزواج. كل ما ابتعدت عن الحرام قبل الزواج الله يسعدك في حياتك الزوجية. ولذلك قالوا من أسباب السعادة الزوجية غض البصر. اللي بيظل ينظر للنساء وعينيه بفتش البلكونات هذا ما بيسعد حياته الزوجية، يعني لا يستمتع مع زوجته، ما بيعيش حياة هنيئة. ذاك يغض بصره ويرى أنه يحل له أن ينظر لامرأة واحدة وهي زوجته سعيد. فلذلك كلما ابتعدت عن الحرام قبل الزواج الله يسعدك في زواجك. وهذه إحصائية في جامعة أجريت العلاقات الجنسية الشرعية وغير الشرعية في مدينة دمشق وريفها، لأنه هذا الدكتور مقيم في الشام، ووزعت استمارات وإذا بالاستمارة متزوج واستمارة عزب. كانت النتيجة كل استمارة تحوي على 100 سؤال من ضمن أسئلة المتزوجين: هل كان لك علاقة غير شرعية قبل الزواج؟ هل أنت سعيد في علاقتك الخاصة مع زوجتك؟ يقول النتيجة كل الذين كانت لهم علاقات غير شرعية قبل الزواج كانت إجاباتهم أنهم ليسوا سعداء بعد الزواج. يقول كل وليس بعض، كل الذين لهم علاقات غير شرعية قبل الزواج ليسوا سعداء بعد الزواج. فالنقطة الثالثة: إذا أردت أن تكون سعيدا في زواجك اترك الحرام قبل الزواج. النقطة الرابعة: لا صحة لكل الدعايات الهابطة التي تدعو لتدرب علاقة زوجية قبل الزواج. وهذا يحدث أحيانا عند الفاسدين أو الفاسدات، يقول لابد تشاهد أشياء حتى تعرف العلاقات الزوجية. هذا شيء باطل، لأن هذا الشيء يا إخواني العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة فطرية غريزية. كيف جعل الله الطفل الصغير يخرج من بطن أمه ثم أول مباشرة يلتقي مثديها؟ غريزة في هذا الطفل أن يتجه إلى رزقه اللي يرضع، غريزة جعلها الله في الإنسان، ميل الرجل للمرأة، ميل المرأة للرجل، فهكذا. هذا يحتاج للتدرب، وهذا من الأشياء الفاسدة بل التي تنشر الفحش. انظروا قول رب العالمين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خامسا، وهذه نقطة مهمة في التصور حول الزواج: أصعب عام في الزواج هو العام الأول. أصعب عام في الزواج هو العام الأول. أكثر المشاكل الزوجية تحدث في السنة الأولى أكثرها. ترى نسب الطلاق اقرأوا تجدوا أن أكثر نسب الطلاق إما قبل الدخول خاطب أو بعد الدخول بعد الزواج بشهر شهرين ثلاث أشهر حصلت مشاكل ثم طلقت المرأة بعد ذلك. أصعب عام في الزواج. لما سبق؟ لما؟ لاختلاف النفوس والعقول، يعني الزوج يختلف طريقة تفكيره عن زوجته وهكذا. فالآن حتى تفهم عليه بدها مدة، بدها وقت. فالمشاكل في بداية الزواج أمر طبيعي جدا. المشاكل في بداية الزواج أمر، مش بقولكم سووا مشاكل يعني، لكن أمر طبيعي جدا، يعني حتى لا تتفاجأ، لأنها إلى الآن ما فهمت عليك. والله دخلت المشكلة يعني يمكن مرتين أو ثلاثة ورفعوا قضايا محاكم ونفقة، وهي رفعت قضية ورفع عليها قضية، وشقاق ونفاق شقاق ونزاع وكذا، وهو وأهلها، وحتى أهلها بعث المبعث أهله طخوا عليه عارجوا ما صابوش الحمد لله، يعني مولعة. قلنا خلص استحالت الحياة، يعني انتهى. يعني أول سنة بقول سنة كاملة من الزواج يمكن زوجتي ما مسكت عندي شهرين من كثرة المشاكل. هي بقول لي كلمة بتجيب أبوها بتروح، أنا بحكي لها كلمة يعني على هذا. بعد سنة الحمد لله رحنا ورجعنا له إياها. الآن صار عندي تقريبا 7 شهور وكذا. فبقول لي يا الله يا شيخ الآن فهمت مرتي. قلت الحمد لله اللي فهمتها قبل ما طخوا عليكم متت يا رجل، الحمد لله اللي فهمتها بعض.
يعني كان الثمن ثمن هذا الفهم يعني رصاص كان رحت فيها. فبقول لي الآن يا أخي والله فهمت كيف أتعامل مع مرة، وهي فعلا والله يا أخي فهمت كيف أتعامل معه. يعني كنت أحكي لها الأشياء ونقاط ما خبش ردة بدها هي، لأنه ترى عندنا مجتمعنا بنشر ثقافي يعني هي اللي هي بداية الحياة الزوجية معركة السيطرة، في شيء داخل على يظن نفسه أنه داخل على معركة، معركة السيطرة لمن تكون الكلمة. فهو بقول لك ها دير بالك لا ترد عليها، اوعك تكون أرنب، اوعك تمشي وراها، دير بالك. وهي بجلس معها قصقص جناحه، شو يعني بده يطير يعني قصقص جناحه اوعها الكلمة إلك في الدار. فأول سنة كل واحد بده يثبت ذاته انه انا صاحب الرأي، بدي اروح عند اهلي، لا يا بنت الحلال لا تروحي، بدي اروح كذا غصبت عنك. شوفها بدي تثبت رأيها، اقول لك والله ما بتروح غصبت عنك، واقول لك انت طالب ايه يعني طوالي ما فيها. فاول عام من الزواج اصعب سنة، اتصور هذا الامر، امر طبيعي جدا ترى يحدث مشاكل خاصة اول سنة، ما في اولاد وراسه براسها مع بعض، ما في حدا في الدار، فهي ربما يعني لأجلها تفتعل مشاكل، وهو كذلك بيفتعل مشاكل، أمر طبيعي جدا. أصعب سنة السنة الأولى، وإذا فعلا تمكن الرجل أن يكسب قلب زوجته في خلال هذه السنة ويحسن الإدارة، كثير يا إخواني من الرجال لا يحسن إدارة بيته ولا يحسن التعامل مع النساء، فهم نفسيات الزوجة مهم جدا حتى تتعامل معه، والشيء الذي تحسن التعامل معه يكفيك الله شره. فأصعب عام في الزواج هو العام الأول، ثم يصل الزوجان بعد مدة إلى مرحلة تتقارب فيها الآمال والآلام تقاربا كبيرا. فالتفكير بالتراجع من العام الأول أمر إيش يا جماعة؟ خاطئ، خاطئ جدا. لما بعد شهرين ثلاثة بدي أطلق، بعد ستة أشهر أنا مش متحمل، أنا ترى بدي أطلق، هي كذلك أنا مش متحمل العيش معه بدي أطلق. التفكير من العام الأول هذا أمر خاطئ، الأصل بالتراجع، الأصل أن يكون التروي. طيب، كتبت إحدى الجرائد في إحدى الدول العربية، أصبح الطلاق في السنة الأولى ظاهرة في البلد، أصبح الطلاق في السنة الأولى ظاهرة في البلد، لو تهيأ المقبلون على الزواج تهيئة صحيحة لكان الأمر على غير ذلك كما ذكرنا. تهيأ أنه تحدث خلافات في أول سنة، هذه الخلافات أمر طبيعي جدا. إذن الزواج عبادة، المتزوج معان، على قدر بعدك عن الحرام بعد الزواج تسعد بعد قبل الزواج تسعد بعد الزواج، لا صحة للدعايات التي تدعو للتدرب على العلاقة الجنسية قبل الزواج. أصعب عام في الزواج هو العام الأول، أصعب عام في الزواج هو العام الأول. طب الآن نلج قبل العشاء الله يبارك فيكم إلى شيء من أهم النقاط في البعض، من أهم النقاط في الحياة الزوجية، ألا وهي مسألة اختيار الزوجة ثم بعد ذلك اختيار الزوج. وهذه من أعظم النقاط اللي هي على المفصل، ترى قرار حياتي، قرار من أهم قرارات حياتك، كيف تختار شريكة حياتك، كيف تختار شريكة الحياة. طيب، أولا مقدمة نصائح للمتزوجين، 10 أمور تراعى عند اختيار الزوجة، 10 أمور. بدي أعطي إخواني احتمالات، وهذه ترى موجودة في مجتمعنا، احتمالات الناس يفعلون ذلك. امرأة، تعطوني الصح ولا خطأ، امرأة رأت فتاة في حفلة عرس فأعجبتها، أعجبها أدبها، فقالت هذه هي البنت المناسبة لولدي، فذهبت وخطبتها لابنها، صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ، بس احنا هيك بنساوي صحيح، بتروح المرأة بتشوف وقولها هاي هي هذه لابني. طيب، شاب رأى فتاة في الجامعة قال هذه الفتاة المناسبة وذهب وتزوجها دون أن يسأل عن باقي الأمور، صحيح ولا خطأ؟ بس احنا كثير من الشباب هيك بيعملوا، صحيح؟ طيب، اختار أن يتزوج ابنة عمه، صح ولا خطأ؟ دون النظر إلى باقي المخاصر، المهم هي بنت عمي، هذا خطأ، هذا خطأ. نظر لأمور أخرى، بس كثير من العائلات هيك بتساوي، إنه هذا تزوج بنت عمه، اختارها، ترى انتبهوا، اختار تلك الزوجة لأنها حافظة قرآن، صحيح ولا خطأ؟ دون النظر إلى باقي الأمور، خطأ، خطأ. وكثير هيك بيعمل، بقول لك يا رجل أنا تزوجت حافظة قرآن، خلص أنا مدام قالوا لي حافظة قرآن انتهى، بهاي هي المرأة المطلوب. لا، في عندك 10 أمور تراعى عند اختيار الزوجة، إنه قرار يا إخواني، قرار اختيار الزوجة قرار مفصلي مهم، أهم اختيار في حياتي اختيار الزوجة. لما تختار الزوجة تختار أولادك، إذا تم الزواج لأتفه الأسباب الطلاق سيتم لأتفه الأسباب، الزواج بدون تفكير وتروي، الطلاق إذا بدون تفكير وتروي لأتفه الأسباب. طبعا الزوجة الصالحة لا شك من نعم الله على العبد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول كثير من أهل العلم كعلي بن أبي طالب من الصحابة، يقول حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، قيل وأزواجكم وأصنافكم، وقيل وأزواجكم من كانوا معكم من الزوجات على الصلاح والخير. حسنة الدنيا المرأة الصالحة، تخيروا لنطفكم، أنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، انكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. إذن المرأة الصالحة من نعم الله على. أوصى، اذكر هذه الوصية، أوصى عثمان بن أبي العاص أولاده، يا بني الناكح مغترس فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، والعرق السوء قلما ينجب إلا مثله، العرق السوء قلما ينجب إلا مثله. لذلك لا تنفع القرارات المستعجلة في اختيار الزوجة، والله كذا هاي صديقة خلاص زوج، والله أعجبت فيها أنا بحبها، والله عشقتها خلاص دي أتزوجها. لا، لا ينفع القرار المستعجل للزواج يا إخوان، اختيار الزوجة استشارة، استخارة، لابد، ليس نزوة عاطفية أو ميل قلبي، بده يفكر مرارا ويعيد ويكرر. الآن مدام قلنا الآن صفات الزوجة التي تختارها، طب في 3 نصائح المتزوجين، في ناس متزوجين بيننا، نيجي نقول له والله في المرأة 10 صفات، المرأة المطلوبة 10 صفات حتى تختار الزوجة الصالحة، فنبدأ نعد 1 2 3 مرة واحد هي بدي يقول والله صفة المرأة التي اختار واحد كذا كذا، صار طلع عمره يقول حسبي الله عليها ونعم الوكيل يا رب، ولا صفة فيها، حسبي الله عليها ونعم الوكيل. الآن أنت متزوج، كتب الله لك هذه الزوجة، طيب ايش تفعل؟ الان احنا نتكلم للمقبلين اللي يريد ان يختار، بنقول له الصفه الاولى الثانيه الثالثه العشرة. لكن واحد خاطب عقد، واحد تزوج، 3 نصائح له. اولا ارضى بما قسم الله لك، لو عرفت القدر لاخترت الواقع، ارضى بما قسم الله لك، وهذا مهم جدا في الحياه الزوجيه، أن يرضى الواحد بما قسم له. ثانيا ادعو لزوجتك في صلاتك وعلمها ما تريد بلطف ورحمة. وثالثا خذ بيدها واذهب معا إلى مجلس علم. يعني أنت الآن إذا شفت صفة من هذه الصفات، تتزوج وشفت صفة نقص في زوجتك من هذه الصفات، اسعى لتكميلها، ادعو لزوجتك، يا رب أصلح لي زوجتي وأصلح لي ذريتي، أصلح أهلي، أصلح ذريتي، ارضى بما قسم الله لك. فهذا الكلام للذين يبحثون، لكن الذي تزوج لو في صفتنا بعدين لن تجد الكمالها. يعني نحن نعد 10 صفات، بس هذا 10 صفات نقول لكم الآن 10 صفات المقبل على الزواج بده يضع علامات، كل علامة من 10 وهن 10 صفات، فالعلامة كاملة من 100. منقول مثلا من صفات المرأة اختيار في اختيار الزوج مثلا الصلاح، الصلاح من 10 قديش تعطيها؟ والله أنا بعطيها يعني 7 من 10، هي صالحة بس ما بعطيها 10 من 10 ولا 3 من 10، يعني 7 من 10. طيب هذا يعني شيء جيد، طيب اسعى لتكميل هذا، يعني مش شيء خطأ. فأنت في النهاية من 10 المجموع طلع عندك 90 من 100، جاي ممتاز. 85 ممتاز. ذاك واحد بيجي يقول لي يا شيخ انا بدي اياها كذا وكذا. قلت له يا رجل انت بدك اياها 4 جيد، الا دقات قطعات كذا ما الا موجود، لكن بدك اياها كامله متكامله من كل الصفات، لا بد يكون جانب خلل وجانب نقص. طيب الان هذه نصيحه المتزوجين الذين تزوجوا، ارضى بما قسم الله لك، ادعو لزوجتك في صلاتك، خذ بيدها واذهب مع المجلس علم حتى تعلم، حتى تزيد دينها، حتى تزيد وعيها. وكذلك سيأتي باختيار الزوج نفس الشيء. الزوج الآن شاف الصفات يقول الله بلاني بهالبلوى اللي عندي، حسبي الله ونعم الوكيل، نقول لا، ارضي ما قسم الله لك، ادعو لزوجك، واسعي كذلك لإصلاحه. أول الصفات يا إخوان عند اختيار الزوجة بدك تراعي أمور 10. أولا الإسلام، وهذا لا شك فيه، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الإسلام، أن تكون مسلمة. طب كتابية، ما هو حلال زواجها، كتابية نصرانية يهودية يحل لنا الزواج منه صحيح؟ قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. العفيفة من الذين أوتوا الكتاب حلال أن يتزوج بها نصرانية يهودية. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يقولون كحكم شرعي يجوز، ليس حراما. واحد مسلم تزوج نصرانية كحكم شرعي، هم نقول هذا الزواج حرام جائز، لكن هل هذا هو الزواج المناسب؟ هل هذا هو الاختيار المناسب؟ لا سيما في وقتنا، يعني في وقت من الأوقات كان بعض العلماء من المعاصرين يقول الزواج بالكتابية كحكم شرعي يجوز وكفتوى لا يجوز. كحكم شرعي يجوز كفتوى لا يجوز. وفي فرق بين الحكم الشرعي والفتوى طبعا. في أناس هناك ينظر لأصل الحكم الشرعي، أصل الحكم الشرعي جائز، لكن الفتوى لا ينظر فيها للحكم الشرعي فقط، ينظر فيها للواقع وينظر فيها لفهم الواقع. الآن لو واحد تزوج غير مسلمة، أولا تربية الأولاد كيف ستكون؟ قديما لما يتزوج غير مسلمة الشوكة والقوة للمسلمين هي ذمية، الرجل هو الذي يحكم. أصلا الدولة التي كان يعيش فيها دولة تحكم بالإسلام، والدولة معه ليست معها صحيح؟ فلما يتزوج أصلا نصرانية في الغالب أصلا تهتدي، هو المؤثر عليها مش هي المؤثر عليه، هو المؤثر على الأولاد مش هي المؤثر على الأولاد. فقالوا الزواج من الكتابي كحكم شرعي جائز لكن ليس مناسبا. فأول صفة الإسلام. ثاني صفة الصلاح، أن تكون امرأة صالحة. يا سلام، إذا أردت أن تبحث ابحث عن امرأة صالحة. والله يا إخواني المرأة الصالحة يا شباب تعينك وتقطع عليك فعلا، بتسهل عليك نصف الطريق. امرأة صالحة بتسهل عليك نصف الطريق. من أيام واحد بيقول لي يا شيخ أنا راجع بالليل تعبان الساعة 2 بالليل وكذا وشغل، أذن لصلاة الفجر، يعني صلاة الفجر يعني نمله ساعتين تقريبا الرجل، أذن صحتني الزوجة اللي بيقول له قوم صلي بسم الله، قال لها والله تعبان خليني أصلي هون، قالت له قوم صلي استعن بالله، قالت له يا رجل قوم صلاة الفجر، صلاة الفجر جماعة فيها فضل وفيها أجر، قال لها بس خلص خليني تعبان الآن، اللي هي بيقول له أسألك بالله العظيم تقوم تصلي الفجر جماعة، أسألك بالله العظيم تقوم تصلي الفجر جماعة. يا الله، قل لي والله يا رجل شوف شعرت كأني أوتيت كنوز الدنيا، شو هالكنز اللي عندي هذا، مرة بتقول لي أسألك بالله قوم تصلي الفجر، تحلفني بالله تقوم تصلي الفجر، كنز هذا والله، كبرت وعظمت في عيني. آخر يقول أنا كنت أدعو الله تعالى أن يرزقني امرأة تسرني إذا نظرت إليها، وإن أمرتها بالطاعة أطاعتني. قال تزوجت امرأة، قال والله استيقظت ليلة من الليالي هيك استيقظت فتحت عيني ولا هي قائمة تصلي، تسترق مني من الفراش وبعدين تذهب توضأ بعدين بتصلي، تقف على السجادة تصلي. قال استيقظت فتحت عينيه وذهي ساعة 3 بالليل قائمة بتصلي وتطيل السجود وتبكي. بقول والله كلما همت نفسي اني امشي في الطريق، كلما سولت لي نفسي اني انظر لامرأة بتذكر موقف زوجتي وهي قائمة بيدي الله وساجدة وبتبكي، والله اتقذر من كل النساء. كل ما بدي انظر هيك نظرة حرام، بس نظرة بتذكر مظهر هذه الزوجة الصالحة، قال والله اتقذر كل النساء. ليش؟ لانها امرأة حق له ان يفرح بها، حق له ان يفرح بها، وحق له ان يفتخر بها. امرأة قوامة، يقول انا نايم تسترق الفراش بس انام للاخلاص، وتقوم وتصلي وتسجد وتركع وتبكي بين يدي الله. اذا الصلاح ان تكون امرأة صالحة. وطبعا امرأة صالحة مش معنى بتصلي فقط، هذا جزء من الصلاح، مش معنى حافظ قرآن فقط، ها هذا جزء من الصلاح. الصلاح النبي صلى الله عليه وسلم حدده في سنن ابن ماجه، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة؟ إن أمرها أطاعته، إن نظر إليها سرته، إن أقسم عليها أبرته.
صدق الله العظيم، إخوة الإيمان لحظات ويرفع أذان الإسلام على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلية.
المرأة المطيعة هي صالحة، المرأة تتجمع وتتحسن لزوجها الصالحة، أقسم عليها أبرته، هذه امرأة صالحة.
الله أكبر.
إنما الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أيها الإخوة أن اختيار الزوج واختيار الزوجة من أخطر القرارات في حياة الإنسان، كيف يختار زوجته وهي كيف تختار زوجها. فبدأنا باختيار الزوجة، وقلنا أول صفة من صفات اختيار الزوجة الإسلام، أن تكون مسلمة، لأن هذه المرأة ستكون أما لأولادك وسترعى شؤون أولادك. إن لم تكن غير مسلمة، إن لم تكن مسلمة ربما تربيهم على غير تربية الإسلام. ثانيا الصلاح، ومعنى الصلاح ما هو مذكور في الحديث هنا، إن أمرها بطاعته أطاعته، إن نظر إليها سرته، إن أقسم عليها أبرته، إن غاب عنها نصحته، في رواية حفظته في نفسها وماله. هذه هي المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة هي متاع الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة هي متاع الدنيا حقيقة. الذي يرزق بامرأة صالحة يعرف قدرها، فاظفر بذات الدين، كأنه شيء ظفرت به، يقول واحد ظفرت بكذا، كأنه كنز. فاظفر بذات الدين، يعني خذها اظفر بها، يقول ظفرت بالشيء إذا حصلت عليه ونلته. فاظفر بذات الدين، ذات الدين تريح زوجها، ذات الدين بعد ذلك تحمل عنه عناء تربية الأولاد. يا أيها الإخوة، هناك أمهات صاحبات دين، ابنها يبيت على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا انتهى الحمد لله، وتعلمه كيف يدخل البيت يخرج البيت، يدخل الخلاء يخرج الخلاء، تعلمه الأخلاق الفاضلة الأخلاق الحسنة. يعني المرأة الصالحة تقطع عليك الطريق في تربية الولد، يعني تقطع مسافات طويلة في تربية ولدك. المرأة غير الصالحة أيها الإخوة، اللي أصلا مش موضع اهتماماتها الدين، ترى في نساء ممكن مرأة تصلي بس الدين مش موضع اهتمام عندها، يعني الولد صلى ما صلى مش مشكلة، ذكر الله ما ذكر مش مشكلة، مش موضع اهتماماتها. المرأة الصالحة ابحث عن هذه. طيب كيف نعرف صلاح المرأة؟ كيف يعرف صلاحها؟ كيف يعرف أن هذه امرأة صالحة؟ انظر إلى صلاح أولا إلى صلاح أبويها، الوالدة والوالد، ثم انظر إلى صلاحها في ذاتها في دينها. اسمع أو ابحث من خلال النساء عن صديقاتها، من تجالس، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا هذه المرأة بتجالس الصالحات
تطلع دول القرآن، تحضر مجالس علم، اهتماماتها دينية، تصبح تمسي على اهتمامات دينية، هذه امرأة إن شاء الله أنها صالحة، تكون صاحبة أخلاق، هذه صالحة، أمها ربتها تربي على الطاعة، هذه صالحة، يعرف صلاحها بهذا بموضع اهتماماتها. الصفة الثالثة الوعي، صفة الوعي. المرأة أيها الإخوة التي تصلح أن تكون زوجة لك امرأة واعية. في قصة في السيرة يقال لها قصة ابنة الجون الجونية. هذه امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، دخل عليها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قد قلنا لها كعائشة وحفصة، قلنا لها واحدة منهن، قلنا لها بعدما أمشطناها وجهزناها وطيبناها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي تزوجها أراد يدخل عليها، قال إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، قولي أعوذ بالله منك. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة الجون، المرأة الجونية الجونية، لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاد، الحقي بأهلك، وطلقها. طبعا البعض بتساءل، أولا هذه امرأة، يعني أولا لا ذنب لها، يعني هي عائشة أو حفصة، قلنا لها غيرت الضرائر، قلنا لها قولي أعوذ بالله منك. طب النبي أليس هذا الموقف فيه قسوة وفي شدة وفي تعجل في الطلاق أو نحو ذلك؟ يا إخواني هذه المرأة ولو قالوا لها هذا الكلام، الأصل أن يكون عندها وعي. النبي طلقها لأنه رأى أنها امرأة ليست ذات وعي كافي. طب لماذا لم يصبر عليها؟ قال لا، زوجة القائد غير زوجة الآخرين، الذي يقود الطائرة لا يصلح أن يدخل عنده صبي صغير وصير يلعب في الأجهزة، لا، هذه موضع قيادة الطائرة، هذا موضع حساس جدا، لا يصلح فيه اللعب هنا، لأنه إذا أنت لعبت شوي في الأجهزة في الطائرة ممكن يوقع 350 راكب 400 راكب، فلا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها، هذه امرأة صالحة ممكن طيبة لكن وعيها قليل، إذا كلمة أعوذ بالله منك مش عارف معناها، كلمة أعوذ بالله منك يعني لو قلنا لها قال كلمة يحبها، إذا مش عارف معنى أعوذ بالله منك لا تصلح أن تكون زوجة نبي هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلقها وقال لأبي أسيد الساعدي ادفع لها من المهر أو أعطها من مهرها. فإذا الوعي، أن تكون امرأة متدينة ترى وصالحة بس ما عندها وعي، ضعيفة الوعي، ما عندها وعي بالواقع، هذه امرأة ما عندها حسن تدبير، ترى تسيء أكثر مما تصلح، تسيء أكثر ما تصلح. ممكن والله يجي واحد يدخل البيت قال والله لحالها تبع الغاز يركب جرة الغاز، قال تدخل جوا الدار، تدخل جوا غرفة يقول له يركب الغاز في المطبخ، وهو بارك الله فيه بلم الدار كلها وبطلع، يعني ما هذه امرأة عندها تدبير عندها وعي. ترى يا جماعة النساء جداتنا كنا أقل ثقافة من البنات في هذا الزمان، الأمهات والجدات أقل ثقافة، بس والله كنا أكثر وعيا، كنا أكثر وعيا. الوعي مش معنى الثقافة والشهادة، وذلك قالوا الشهادة ليس معناها أنك تفهم، لكن الشهادة معناها أنك درست، بس مش شرط أنك تفهم. ترى واحد يقول أنا معي شهادة، شهادة بتثبت أنك درست، ما بس ما بتثبت أنك تفهم، هل تفهم شيء آخر. فممكن واحد ترى ما درس ولا معه شهادة بس بيفهم، عنده وعي. امرأة ما درست ولا معها شهادة عندها وعي، امرأة درست ممكن عندها نقص وعي. ذلك مثلا إلى الآن ترى الجدات موضع مشورة كل واحد منا، أليس كذلك؟ أمه يمكن 70 سنة عمرها، أو جدته عمرها 80 سنة، ويروح يقول والله يا جدتي أنا حصل معي كذا وكذا، شو رأيك؟ يا والدتي عمرها 80 سنة بتعرفش تفك الخط، إيش رأيك أنا حصل معي كذا وكذا، بدي أعطيني رأيك الآن. بتوجهه وإن كانت قليلة الثقافة قراءة وكتاب ما عندها، لكن عندها وعي، عندها حسن تدبير، حسن تصرف. صفة الوعي مهم جدا في الزوجة، أن تكون واعية. طب الآن تعرف، الآن أنا بتخيل بنات اليوم بكرة بكبر يصير أمها جدات، يمكن يجي يشاورها مثلا ابنها، شو بدي أقول له؟ فعلا بنات اليوم والله فعلا يمكن يقول له والله راجع صفحتي على الفيسبوك ان شاء الله برد لك جوابه. المرأة الكبيرة كانت واعية وان كانت قليلة الثقافة ما معها شهادة. طيب كيف تعرف وعي الفتاة؟ انت تقدمت لخطبة فتاة مش الحمد لله صالحة، صلي صوم نظر عليها الرتوة، كيف تعرف ان هذه واعية؟ كيف تعرف انها واعية؟ مناقشة موضوع معين من خلال ان تطرح اسئلة مفتوحة. يا اخوان الاسئلة يقال التي تطرح نوعان، اسئلة مفتوحة واسئلة مغلقة. الاسئلة المغلقة الاجابة بنعم او لا، لذلك واحد بيجي يتقدم لخطبة فتاة بيقول انا رايح اشوف بنت، شو اسألها يا شيخ؟ كيف اسألها يعني؟ كيف بدي اعرف؟ طيب نقول له لا تسأل اسئلة مغلقة، اسأل اسئلة مفتوحة. الاسئلة المغلقة الاجابة بنعم او لا، يعني انت بتحبي كذا؟ اه بحب. طب انت ما بتحبي هيك؟ لا ما بحب. صارت بس نعم او لا، ما سمعت منها الا اه او لا، نعم او لا، ما سمعت منها كثير. لكن مثلا لاي صف درستي؟ والله انا درست التوجيه. باي مدرسة؟ مدرسة كذا. شو رأيك في الدراسة في زماننا في وقتنا؟ والله انت تقول والله الدراسة في وقتنا بحاجة الى يعني شيء من التعديلات، والمناهج كل شوي شايفينها بتتردى. الاصل يكون التعليم اقوى من هيك، الاصل المدارس تعتني بالتربية قبل التعليم. ايه ما شاء الله، هذه امرأة واعية عندها ثقافة. بدأت تفتح لي اقول لك والله اه المدارس، هذه امرأة واعية ناقشت معها موضوع معين، موضوع مدارس مش مشكلة، بس اكتشفت انها امرأة تفهم، عندها موضع اهتمامات، موضع اهتماماتها موضع جدا مهم. طيب اذا استيقظت مثلا الصبح وكذا شو اهتمامك؟ والله انا اول ما استيقظ الصبح الحمد لله بتوضا بصلي الفجر سوي اذكار. عرفت انها امرأة شوف واعية عندها اهتمام بالتدين. والله انا الليلة سهرنا احضرنا مسلسل وكذا، تعرف انها امرأة تبعت مسلسلات وافلام وتبعت اغاني، مباشرة تعرف من مناقشة موضوع تطرى عليه السؤال. احتفلت بعيد الحب خلاص لحالك تعرف المكتوب بين من عنوانه شو موضوع اهتمامات عيد الحب، تعرف امرأة صاحبة اهتمامات عالية ولا اهتمامات ناقصة. اذا كيف تعرف وعيها؟ بدك تناقش موضوع معين، تراقب الحديث والتصرفات. تراقب الحديث والتصرفات. ممكن واحد دخل الان يخطب فتاة وهي بتشرب فنجان القهوة ينكب شوي على الارض، بتراقب هذه التصرفات. ممكن امرأة تتصرف بهدوء وحسن تصرف، تعرف انها امرأة واعية، لا اتكركبت وقامت وقعدت وراحت جاب كذا وصرخت، لا اذا هذه امرأة لا فضيحة، هاي في المستقبل ما اذا فنجان قهوة فضحتنا فيه. فاذا امرأة واعية تعرف عندها وعي عندها، وهذه صفة مهمة. الصفة الرابعة الحياء. الحياء يا سلام، خير الشمائل للفتاة حياؤها وكذا الفتى بحيائه يزدان. خير الشمائل للفتاة حياؤها. إذا ذهبت يا أخي حتى تخطب فتاة أو حتى تزوج ابنك من فتاة، ابحث عن حيائها. والله أيها الإخوة المرأة المتجملة بحياء هذا أجمل لباس تلبسه المرأة، متجملة بحياء تستحي، كما قالت عائشة إن لكل خلق أو إن سيد الأخلاق الحياء، زينة الأخلاق الحياء. فجاءته إحداهما تمشي، مدح الله مشيتها، تمشي على استحياء، أو قالوا على استحياء، قالت مدح قولها أنه على استحياء، مدح مشيتها أنها على استحياء. لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. أخلاق الإسلام كثيرة لكن خلق الإسلام الحياء. إذا ما في عند المرأة حياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كل شر أيها الإخوة يكون في المرأة إذا فقدت حياءها، إذا فقدت حياءها اجتمع فيها كل شر. قيل لعائشة هل تلبس المرأة النعل؟ قالت قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، الرجلة يعني المسترجلة من النساء. أحيانا البعض ممكن ترى يبهر بجمال امرأة لكن ينسى أهم صفة فيها، وترى والله لا يستطيع أن يمكث معها وأن يطيل الحياة معها إذا ما كانت حية، إذا ما كانت تخفض طرفها، إذا ما كانت تخفض كلامها مع الرجال. ماذا قال عمر الخطاب؟ تمشي على استحياء. ماذا قال؟ قال ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة. ليست بسلفع، سلفع يعني جريئة، من النساء خراجة ولاجة. إيش يعني؟ يعني لا تكثر الخروج من البيت والدخول، تكثر الدخول وخروجه. إذا امرأة والله بنت رجال، قال إيش؟ قال بتكلم رجال. شو هذا؟ قال والله زميلها في العمل عادي بتحكي معاه يعني بتكلمه. عندها طلاقة؟ لا، هذه صفة مذمومة يا أخي. الحياء صفة جميلة في المرأة جدا، أجمل صفة تتجمل بها المرأة. ذلك لما بيجي واحد بيقول أشاور، شو يعني شو المرأة التي أريدها التي تصلح لي زوجة؟ أقول له تطيعك الطاعة وحية، عندها صفة الحياء. طيب يا شيخ أنا كيف أعرف صفة الحياء الذي هو الحياء المحمود الذي هو يمنع عن ارتكاب المحرمات والمنيات؟ كيف يعرف حياء الفتاة؟ كيف ذلك؟ إذا تقدم لخطبتها من خلال النقاش يعرف الحياء. إذا البنت ترى تكلمت كثيرا أكثر من الشاب، يعني هو تكلم شبر هي تكلمت ذراع، اعرف أنها عندها جرأة على الكلام مع الرجال. يعني أنا أول مرة أجلس مع هذا المجلس، طب أنا بتكلم كلمة هي تتكلم 50، طب أنا بسأل سؤال، يعني تتوسع في الكلام، إذا عندها جرأة على الكلام مع الرجال. هذه واحدة. من خلال مشيتها، الله مدح المشية، تمشي على استحياء، إذا هي حية. من خلال نظرها، وكلكم يعرف الإخوة المتزوجون المرأة الحية لما يأتي شاب يتقدم لخطبتها، أي هي بتجلس أصلا حتى ينظر إليها بكون ترتجف، أول مرة تجلس مع رجل ترتجف خائفة مستحية. هذه صفة جميلة. نظرها يعني أقرب إلى الأرض، طلع عليها خجولة، نظرها أقرب إلى الأرض. لباسها من خلال اللباس، ثوب المرأة الذي اختارته لنفسها عنوان، يعني بنت رايح تخطبها طالعة متمكجة ومتزينة وكذا له، واللباس أحمر وأصفر وأخضر. طب هذه أول لقاء، هي أول لقاء، بيعبر عن صفة الحياء الذي في هذه المرأة. وذلك يا إخواني قالوا يعرف من حديثها مع أبيها وأمها أيضا. يعني شاب تقدم لفتاة، قال أول لقاء كان عندها جرأة يا أخي في الكلام، يعني قلت أنا بمشي الأمر، لكن بعدين قلت لقاء آخر قالوا هي تقبل، والدها قبل، والدتها قبل، قال لكن هي تقبل ولها شروط. قال عرفت أن هذه الفتاة عندها جرأة، إذا كانت لا تستحي من أبيها وأمها تستحي مني، يعني إذا من البداية أبوها موافق وما عنده شروط، هو لا أنا عندي شروط وبدي أمليها، يعني تتكلم أمام رجال. إذن أجمل صفة في المرأة الحياء. ولذلك قالوا الصفة الرابعة أن تكون حيية، أن تكون حيية يعني لا ترفع صوتها إذا خاطبتها، هذا يعرف من خلال كذلك سيرتها وحياتها وصديقاتها، تعرف هل هي حيية. مخالطتها للرجال، المرأة التي تكثر أيها الإخوة مخالطة الرجال في عمل، بتكلم الرجال وكلم ترفع صوتها، هذه أيها الإخوة صفة الحياء ضعفت عندها. يعني المرأة مع النساء، طب كيف المرأة مع الرجال؟ تخاطب الرجال تكلمهم يكلمونها، الأصل في حاجز بين الرجال والنساء. طيب الصفة الخامسة الطاعة، الصفة الخامسة الطاعة. طيب الصفة الطاعة هي إن أمرها بطاعته أطاعته، يبحث عن امرأة عندها طاعة. كيف تعرف طاعتها؟ كيف تعرف طاعة الفتاة لزوجها قبل الزواج؟ طب أنا ما أعرفش، أنا ببحث عن فتاة كيف أعرف أنها مطيعة ولا مش مطيعة؟ انتبه، إذا كانت أمها مطيعة لأبيها. إذا كانت الأم مطيعة للأب اعلم أن هذه البنت غالبا ستكتسب من خلق أمها، غالبا ستكتسب من خلق أمها. أخت عندها متزوجة وعندها الأخت طاعة لزوجها، ستكتسب من خلق أختها في الغالب. غالبا يعرف طاعة الفتاة لزوجها قبل الزواج. لكن إذا كانت الأم ترى، وهكذا يوجد عائلات الكلمة لها بدون مشورة، يعني والله اليوم من نتفق على المهر وافقنا، طيب متى الموعد مع رجال؟ الام لحالها ما شاء الله بتحدد بدون اتفاق. قال لي توكل على الله تعالوا على الخمسة. طيب شاور الاب؟ قال بدون مشاوره استعينوا بالله. طيب يا بنت الحال بس اسأليه؟ قال بدون ما اسأله الامر عندي. اذا انت بتكلم رجل، البنت في الغالب غالبا بدها تطلع بهذه الصفة يا جماعة، بهذه الصفة. لكن المرأة بتكلم النساء، والله حتى أسأل أبو محمد. طب أبو محمد أبو محمد وافق تيجوا على الساعة 6، حياكم الله. تحكي للمرأة، شوف الآن عرفت أنه والله هذه المرأة عندها مرجعية، المرجعية زوجها. لما جلسنا نتفق، اللي جلس يتكلم أكثر واللي عنده المسألة وعنده الرأي الأب. عرفت أنه الذي يحكم البيت الأب مش الأم، الأم تشاور ولكن القرار للأب. إذن البنت أنت بدك تأخذها، البنت بشاورها بس القرار في النهاية. إذن الطاعة تعرف طاعتها بالنسبة لطاعة أمها، وهذا مهم. انظر لأمها، يعني كثير من الناس يقول أنا ما بهمني أمها يا شيخ، المهم البنت، ما بهمني الأم. من قال لك هذا؟ الطبع سارق، الطبع سارق. وغالب البنات نتيجة لتربية أمهاتهم، غالب البنات. صحيح نتكلم عن الغالب الأعم الأشمل، الطاعة ثم الجمال. هذه الصفة مطلوبة في الزوجة التي تبحث عنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح الأمر الأربع وذكر الجمال، لكن انتبه أن الجمال أمر نسبي لا يخضع لمعايير ثابتة. التي هي جميلة في عينك ربما قبيحة في عين آخر، والتي هي جميلة في عين آخر قبيحة في عين ثالث، وهكذا. يعني ملكات الجمال ممكن امرأة يختاروها الشقراء، قرأت أنه نختار امرأة سمراء في معايير ممكن تعجب الناس معايير ما تعجب الآخرين. إذن الجمال أمر نسبي. ذاك واحد يقول والله فلانة لا مش جميلة، طب ممكن واحد يشوفها يقول والله هذه أجمل امرأة في الدنيا، هيك عنده يعني هيك فيه. لكن أرجوك لا ترسم صورة للجمال. كل شاب مقبل على الزواج أقول له لا ترسم صورة مثالية للجمال وإلا لن تتزوج. يعني بعضهم بحط قال والله بدي طولها كذا، الوزن كذا، طول الأنف كذا، الشعر، العينين، يعني بدي يرسمها رسم. حتى واحد يعني بيقول لأمي يا أمي بدي مرة كذا وطولها وعرضها كذا وشعرها كذا وعينيها. قالت له يما أنت قاعد توصف بالحور العين، فإن شاء الله شد حالك تدخل الجنة وريحنا منها. أنت قاعد وصف، هذا وصف مش نساء الدنيا، أنت قاعد توصف بالحور العين، تفضل ادخل الجنة وريحنا من هالشغلة، تتزوج الحور العين إن شاء الله. فلا ترسم صورة مثالية للجمال، طول عرض صفة، لا. في مسائل يا إخواني في الجمال اللي يقولها الجمال تقبلها النفس، ماشي، النفس أنست هذه المرأة، ألفت هذه المرأة، جميل هذا الجمال، ألفت أنست وبتمشي بعض الأشياء. يعني إذا المرأة اللي في الصفات التي حصلت عليها صالحة تقية حسنة الخلق، الجمال النفس قبلتها، والله بتنازل عنها أشياء، يعني الوزن زايد شوي أنا بتقبل الأمر، الأمر متقبل مثلا عندي، ماشي، شعر طويل شعر قصير كذا يعني متقبل عندي، ماشي ماشي، يعني أمر ماشي عندي، مش بكره هذا الشيء، مش لا أطيق الحياة معها. ليش الجمال؟ لأنه من أهداف الزواج الإحصان. طيب الزواج الآن امرأة جميلة ماشي، لكن هناك شروط، انتبه لثلاثة أمور. أن يكون جمالها لبيتها وزوجها، مهم جدا يا جماعة، الجمال جمال المرأة لبيتها لزوجها. عندنا المرأة مثل جوهرة ثمينة، ليس لا ينظر إليها أي أحد ولا يلمسها أي أحد. فالمرأة التي تظهر جمالها لغيرها هذه ليست تقية ولا صالحة. دائما بقول للزوج انتبه انتبه، واحد يكون عاقل. المرأة جوه الدار تتزين لك، تتمكن، تلبس أحسن لباس لمين إلى. طيب الآن من نطلع من نزور دار أختي، من نزور دار عمتي، دار خالتي، المرأة الآن وقفت تقول قدام المراية تتمكيج وبتحط مكياج وكحلة وبتضبط حالها، اسأل نفسك لمين هذا؟ ما انت ماشي انت وياها. الناس يا جماعة ترى مش فقدوا الدين، كمان فقدوا العقل التفكير. طيب هذه المرأة لما تزين داخل البيت لك صحيح، هذا حق لك. طيب بدنا نطلع برا البيت الآن، احنا طالعين خارج البيت، طب انت موقف قدام المراية وتتزيني لمين؟ لمين هذا الجمال؟ لمين هذا التزين؟ لمن؟ طب هي وضعت عطر، حطت مكياج وكذا، هي لمين هذا؟ لمين؟ هو لازم يفكر هذا لمين؟ إذا تتجمل لخارج البيت، الجمال لزوجها وبيتها. ثانيا ألا تكون مفتونة بجمالها. تقول له اسمع الحمد لله قبلت فيك، أنا ترى تنازلت تنازلها وقبلت فيك الحمد لله. مثل ما خالد أظن بن صفوان قال لما تزوج امرأة وكانت جميلة فنظر إليها وأعجبته تزوج، قال سبحان الذي خلقك، سبحان الذي خلقك وصورك، فقالت له أبشر فإني وإياك في الجنة إن شاء الله. قال لها وكيف ذلك؟ قال لأنك أعطيت امرأة مثلي فشكرت، وابتليت بمصيبة مثلك فصبرت، والشاكر والصابر في الجنة إن شاء الله. قال لأنك أعطيت امرأة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك وصبرت، والصابر والشاكر في الجنة. مفتونة تكون بجمالها، دير بالك. لا، امرأة كان زوجها أعمى فتقول له لو أنك رأيت طولي، لو رأيت حسن وجهي، لو رأيت جمال وجهي، لو رأيت كل مدة عيره، لو رأيت، ما هو أعمى ما بشوف، كيف لو رأيت يعني، لو رأيت. فقال لها سبحان الله إن كان ما تقولين حقا فكيف غفل عنك المبصرون، والله لو إنك جميلة لمفتحين ما تركوك. قال لو كان ما تقولين حقا كيف غفل عنك المبصرون. فإذا ألا تكون مفتونة بجمالها. وثالثا أن يكون جمالها محفوظا بدينها، أن يكون الجمال محفوظ بالدين. والله جميلة بدون دين تقتلك، تزهق حياتك. هذا الشيخ صاحبنا بنكت بقول له جوني وكذا بده يطلقها، قال طلعت ما من أجمل النساء، طلعت عليه قلت له شو بدك تسوي قبل تطلق؟ قلت له ولك حرام عليك يا رجل، ولك حرام عليك. قلت له شو بغضوش البصر، ولك حرام عليك شو هذا؟ قال لي اسمع والله لو متأخرها مليون بدي أشحد باب الجامعة وطلقها، بشحد باب الجامعة وبطلقها. أبدا مش طايق لأيش معها، جميلة بدون دين ولا خلق، بتعب. أبدا الشباب ترى أحيانا بظل نظرة واحدة، هذه النظرة واحدة ترى بتعبه في المستقبل. لا، انظر نظرة شمولية، جمال صحيح مطلوب، هي من صفات الجمال لكن نسبي، طلع الصفات الأخرى ما تنظر صفة واحدة. إذن الجمال. طيب والحسب، سابعا الحسب من الصفات التي ينبغي أن تكون في الزوجة التي تختارها الحسب. المقصود يعني شرف الآباء والأجداد، المقصود بشرف هؤلاء التقوى وسلامة الأسرة، الترابط الأسري. يا إخواني الذي يبحث عن زوجة لا يظن فقط أنه يريد زوجة هو الذي يتزوجها، الربط بينه وبين زوجته، لا، هو يرتبط بعائلة. فإذا كانت العائلة بينها ترابط وحسب طيب، العم الخال أبناء العمومة في ترابط، عائلة مترابطة، نعم هذه الزوجة أهل أن يتزوج منهم. لكن إذا كان هناك تفكك يا إخواني أسري فلا ينصح، مش حرام يعني. طب واحد يقول والله صحيح أنا تزوجت عائلة فيها تفكك أسري ونجح زواجه، ممكن يحدث وينجح، لكن غالبا تبدأك الأكمل الأحسن، غالبا لا يكون النجاح. عائلة لا يحافظ فيها على التقوى وسلامة الترابط. عائلة متفككة، عائلة الأخوال الأعمام هشاة السجون، هذا أيها الأخوة لا ينصح بالتزوج من المرأة لو كانت صالحة ترى، لو كانت تقية، لو كانت عندها وعي، لكن لكل ما يحيط حولها يؤثر عليها. أخوال أولادك بصيروا هؤلاء بيشربوا حبوب مخدرات، أخوال الأولاد، إعمام الأولاد صور كذا. طب الآن إخوانها موجود يدخل عليها على بيتك، وهكذا يعني سلسلة من إذن الحسب. واحد بقول جئت أشاور شيخ من المشايخ، قلت يا شيخ أنا أريد أن أتزوج امرأة، قال ها كيف عندها أخوات حتى تسأل عدائلك يعني، طبعا هذا من الوسائل حتى تعرف حسن النسب أن تسأل من تزوج منهم، هذا من الوسائل. يعني مثلا إذا في ناس والله تزوج عنده 3 بنات وتزوج من بنتين عادي، قبل ما تقدم للثالث روح لواحد منهم يقول له أنا ترى ضع نفسك مكاني، المستشار مؤتمن والأمر بيني وبينه، تنصحني أني أتزوج من هؤلاء ولا لا؟ والله أنا سبحان الله حصلت معي، تقدمت لخطبة فتاة وقلت والله بدي أسأل، يعني هذه وسيلة دلون عليها بدي أسأل، رحت والله شاورت، وأبوها من المشايخ أبو البنت، شاورت قلت بدي أسألك سؤال، لو عاد بك الزمن ترجع لهذا النسب؟ يعني تخيل أنت ما نسبت هذا الرجل، ولا لو عاد بك النسب الزمن ترجع لهذا النسب؟ قال لي يا شيخ المستشار مؤتمن وهذا بيني وبينك ولن أفشي. قلت له أنا لن أفشي السر. قال والله لا أرجع، وأنا لولا أن عندي أولاد وكذا، وهذا نسب من أسوأ النسب. قل جزاك الله خيرا، قل جزاك الله خيرا. فأنت تعرف هذا من خلال من سبق لهم الزواج منهم، أنت تعرف. فقال عندها أخوات، اسأل العدائل. قال نعم، هذه الأخت الثامنة لها 7 أخوات. قالوا كيف؟ اسأل العدائل. قال المشكلة ما ليش عدائل، هذه أصغر واحدة، 7 كلهن السبق مطلقات، 7 مطلقات. قال له الزواج من هذه البنت مش حرام، بس هاي البنت معها 7 دبلومات طلاق، يعني عندها دراسات ما شاء الله، كل أخت تزوجت لها قصة طبعا، وطلقت لها قصة لحال، كل أخت من هذه. طب يا عمي ممكن يكون صهر من الأطهار سيء، طب 2، طب 3، طب 7، كلهم سيئون؟ يعني ممكن واحد يتزوج من بناتهم ويكون سيء صحيح، طب 2، 3، 7 كلهم سيئون. فأنت تفهم أن هذه عائلة، ممكن البنت محترمة لكن هذه عائلة الزواج من هذه البنت مخاطرة صحيح، يعني أنا داخل على شيء خطير. إذن الحسب هذه الصفة السابعة. الصفة الثامنة النظافة، النظافة في اختيار الزوجة. طب كيف النظافة؟ يعني إذا كانت الفتاة عند خطبتها التي تقدم إليها البيت نظيفا، ترى يا جماعة في فرق بين الفقر والاهتمام بالبيت، ممكن واحد يكون فقير بس بيته نظيف، عايش على مد طينة وكذا، عنده فرشات بسيطة بس نظيف بيته، ما في علاقة بين الفقر والوساخة، لا، الفقر شيء وعدم الترتيب والاهتمام بالنظافة شيء آخر. فقير ماشي البيت بسيط طيب، لكن في شيء اسمه اهتمام بالنظافة، ممكن امرأة فقيرة أهلها فقراء لكن في اهتمام بالنظافة، هذا مهم لك ليكون الاهتمام بك والاهتمام ببيتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد خطبة امرأة بعث أم سليم تنظر إليها، فشمت أعطافها ونظرت إلى عراقيبها، شمت أعطافها، هذا عند الطبراني، فشمت أعطافها يعني الإبر ونظرت إلى عراقيبها ما فوق الكعبين. 9 ألا تكون قريبة إذا بحثت عن زوجة، طبعا هذا ليس فيه نص شرعي، غرب النكاح هذا مش حديث صحيح، لكن لو واحد تزوج ابنة عمه، ابنة عمتي، ابنة خالتي، ابنة خالتي جائز لا حرج، حديث غرب النكاح في ضعف، لكن طبيا الآن ينصحون بعدم الزواج من الأقارب، هذه واحدة. والثانية أن الزواج من الأقارب لا سيما في وقتنا إن حصل خلاف فهو من أسباب القطيعة، أليس كذلك؟ معروف، تزوج بنت خالته، خوات الآن الأمهات، أم البنت أم الزوج أخوات، حصل خلاف، حصل طلاق، قطيعة بين الأخت وأختها، وهذا معروف. اتزوج بنت عمه، حصل خلاف طلقها، قطيعة بين الإخوة، قطيعة. فلأنه في وقت ما فهم مسألة الطلاق، مسألة الطلاق قطيعة بين العائلة، فينصح ألا تكون ذات قرابة قريبة. لو تزوج ذات قرابة يجوز لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي ابنة عمه فاطمة، يعني لا ينهى غربوا النكاح، ذلك حديث غربوا النكاح مناقض بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير في صحابة تزوجوا بنات عمه بنات خاله وهكذا، فهذا كحكم شرعي جائز ولا غبار ولا بأس، لكن كنصيحة في وقتنا طبيا لا ينصح، وكنصيحة كذلك من ناحية الحياة الاجتماعية أن القطيعة إذا حصلت تحصل بين الأقارب. تاسعا، طيب عاشرا، الحب. هل الزواج يا إخواني يكون من الزوجة عن حب؟ أجرت جامعة القاهرة دراسة عن الزواج المبني على الحب وحده والزواج المبني على غير ذلك. الزواج المبني على الحب 88% من حالات الزواج يأتي بعد قصة حب ينتهي بالطلاق، 88%. يعني إيش؟ غالبا الذي يتزوج عن حب يأتي الغالب في النهاية يأتي إلى الطلاق. طيب واحد يقول طب كيف الزواج يكون دون حب؟ يعني لازم أول علاقة حب بعدين زواج. ترى في مسألة مهمة في اختيار زوجة تكون أحببتها أنت من قبل وفي علاقة في اتصالات في كذا، في مسألة دقيقة. هذه الفتاة يا إخواني أولا خانت دينها، فكيف ترضى دينها؟ يعني مسألة الدين غير موجود، لما نقول إحنا من شروط الصلاح مسألة الصلاح غير موجود لأنها خانت دينها، وثانيا خانت أباها وأمها، يعني ما بتكلم هذا الشاب أمام أبيها وأمها، خانت أباها وأمها. فامرأة خائنة لدينها، فتاة خانت دينها وخانت أباها وأمها، أتخلص لك بعد ذلك؟ تخلص لك بعد ذلك؟ فغالب الحالات، يعني أنا بدخل في مشاكل زوجية تبدأ تقول والله صحيح تعرفت عليها صارت بيننا علاقة وكذا بعدين تزوجتها، ترى أنه هذه البنت أصلا لولا الجرأة السابقة ما تعرفت على شاب، يعني كيف تجرأت وتعرفت على شاب وهي في بيت أهلها؟ عندها جرأة سابقة. إذن هذه الجرأة السابقة أول شهر ثاني شهر أول 6 أشهر بتظلها حب وحلاقة مثل سابقة، بعدين الجرأة السابقة التي كانت على أهلها بتتحول عليك، بتصير امرأة جريئة على زوجها. فلذلك هذه المرأة الزواج من مخاطرة جدا، وأصلا الحب ما في شرعا شيء اسمه حب قبل الزواج، علاقة قبل الزواج، والله أتعرف عليها من باب التعرف من باب الصداقة من باب وتعاونوا على البر والتقوى، أي بر وتقوى، من باب الأخوة في الله. شو أخوة في الله؟ يعني والجامعات الآن بقولك والله حب بريء، بريء هو ظل براءة لما يقعد تحت الشجر في الجامعة، هو ظل براءة فيها يعني مع كل هالمصائب هو ظل براءة، وبعدين بقولك إيش فريند، إحنا فريند يعني أصدقاء، يعني في مصطلحات لازم حتى مشايخ تعلموها. مرة بقول واحد فريند بقول لا، هناك فرق بين الفريند وبين الكابلز شيخ، لازم تفقه هذا من فقه الواقع، الكابلز شيء غير الفريند. قلت اللهم علمنا ما ينفعنا، برضو هذا من العلم، لازم المشايخ ما كنا بجهل نتعلم. طيب فرق لنا. الآن حب قبل الزواج، علاقة قبل الزواج، علاقة فاسدة. طيب الآن هذه فتاة أتقدم لها أول مرة بشوفها، كيف بدي أبني أنا وياها حب؟ ما هو جدي وجدك، جدتي وجدتك، أمي وأمه، أصلا ما بنوا علاقة سابقة، والحمد لله الحياة الزوجية كانت من أجمل أنواع الحياة، صحيح ولا لا؟ بعدين الآية، تأملوا ترتيب الآية في القرآن الكريم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بعد أزواجا قال وجعل بينكم، بعد كلمة أزواجا ما قال جعل مودة بعدين صار أزواجا، أول شيء زواج. يقول علماء ترتيب الكلمات في الآية تذكر أولا الزواج ثم التحابب والتراحم، وهذا الود يأتي بعد الزواج. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بعدين قال وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم، فالواو هنا تشعر بالترتيب، لا تفيده لكنها تشعر الترتيب، إذا تزوجت بصير مودة ورحمة، وهذا حقيقة شيء واقع، مودة ورحمة. يعني واحد بيقول جدي لما ماتت جدتي مكث بعدها أياما ثم مات من الحزن والغم عليها، مات يا إخواني، شوف الإخلاص هذا والحب الذي كان بينهما. طب انظر تعرف عليها من قبل؟ لا، لكن الحب يأتي بالمواقف. المرأة لما يرى الزوج أنه مرض مرض شديدا وقفت معه وصبرت وتحملت وخدمته، الآن هذا بيزيد الحب. لما يرى الزوج أن امرأته تحسن الترتيب في البيت، يعني راتبه قليل وهي بتدبر الأمر وبتشوف الأمر، يعني بتطبخ طبخات يسيرة، ما بتكلف زوجها الكثير، من باب تمشي تحسن التدبير، تكبر في عين زوجها، يزداد الحب. وهي كذلك تحبه عندما ترى فيه الإخلاص وحسن التدبير ونحو ذلك. أولا ترتيب الآية، ثانيا قال وجعل بينكم مودة ورحمة، جعليتان، جعل يعني بعد الزواج، جعليتان، ولم يقل حبا قال مودة. شو الفرق بين المودة والحب؟ الحب حالة عاطفية، المودة حالة سلوكية. الحب حالة عاطفية، حب عاطفة، بس المودة حالة سلوكية، يعني بتقف معه إذا مرض، تقف معه إذا افتقر، هو يقف معها إذا مرضت، هو يعينها، هذه حالة سلوكية في مودة وليست حبا فارغا. قال ورحمة، هذا ما يستوعب جميع الأشياء، كما قال رضي الله عن عمر الخطاب أو كل البيوت تقوم على الحب. إذن اختيار الزوجة، هذه عشر صفات: الإسلام، الصلاح، الوعي، الحياء، الطاعة، الجمال، الحسب، النظافة، ليست قريبة قرابة من زوجها، الحب. الآن هذه تسع صفات، تسع صفات. الآن واحد يقول طب أنا بدي أجيب التسع صفات هذول، المهم أدور عليهن، هذه تدروا على كوكب القمر، على كوكب من كواكب، أو تطلع على القمر بتجيب لك واحدة من هذا، المهم نلاقيها. هذه طلب الصفات كاملة 100% لن تجد. مثل ما تعرفون خبر قصة أبي عزيزة، أبو عزيزة هذا كان يخطب للشباب، يعني يجمع بين الشباب والبنات فيدل الشباب على الفتيات، فواحد بعث له رسالة بصفة الفتاة التي يريدها، صفة، قال له هذه صفة الفتاة التي أريدها، بعث 14 صفة فنظمها أبو عزيزة، قال بدور له الآن بس هي 14 صفة. فقال بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد بنت صبية حسناء معروفا لديكم أصلها، وحليلة وكريمة في أصلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. 14 صفة. أبو عزيزة جاء الكتاب هذا فأجابه وافى كتابك سيدي، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. هاي بخلي لك إياها، والله أم عزيزة ما بخليها عندي، طب أنا أولى فيها. فأنت تطلب كل الصفات وتامة كاملة، لا يكون. وذلك أنا أقول لك أول شيء بدك تحط مثلا هاي 10 صفات، حط لك كل واحدة 10 علامات، الآن مجموع 100، ممكن والله الصلاح تعطي 8 من 10، الوعي امرأة لا 10 من 10، لا 7 من 10، تعطي مثلا الحياء 9 من 10، الطاعة، الجمال. الآن إذا المجموع 80% 90% كويس جيد، امشي استعن بالله. المجموع 60%، لا انت على خطر، انت داخل مخاطرة في الحياة الزوجية. حسن اختيار الزوجة يريحك. المحاضرة القادمة ان شاء الله لا مع اختيار الزوج. واحد قال يا شيخ اختيار الزوج اوقف معنا، يعني توقفش مع النسوان يعني ضدنا، تخفف علينا. لا، مع اختيار الزوج أيضا 10 صفات مع بداية المحاضرة القادمة المغرب بإذن الله تعالى. من لم يسجل اسمه من الشباب يا أخواني سجل اسمه بإذن الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.